نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل في.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا. أيها الإخوة الأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تبعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك في حسابات شبكة المجد على وسائل التواصل. نأخذ أول اتصال. بركة الله، أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قد الله مساكم جميعا.
ومساك ومساك وأنت بخير أخي الغالي، تفضل.
الله يحفظكم. السؤال الأول فضيلة الشيخ والمشايخ جميعا، أيهما أفضل، المكث في المسجد بعد الصلاة أم قبلها إن تعذر الالتزام بالوقتين؟
طيب.
السؤال الثاني، رجل يقرأ القرآن نظرا كل شهر وآخر يختمه حفظا كل سنة، أي الطريقتين أفضل؟
طيب.
السؤال الأخير، هل يشرع طلب الدعاء من الغير كرجل أو امرأة صالحين وغيرهما؟
عد السؤال الثالث.
الثالث، هل يشرع طلب الدعاء من الغير كرجل صالح أو امرأة؟
طيب أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أبا صالح. نورة تفضلي. يا نورة.
هلا.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي وسواس.
وسواس في الطهارة ولا وسواس في إيش بالضبط؟
أيوة نعم، في الصلاة في الطهارة. طيب. أنا عندي وسواس قهري منذ 3 سنوات.
يعني المشكلة ليست مرتبطة بالطهارة، حتى في أشياء ثانية يعني.
أيوة في الطهارة في الصلاة يعني يا شيخ.
هذا يعني أقصد أن هذا شخصك طبيب نفسي ولا أنت شخصت نفسك؟
لا لا، شخصني طبيب نفسي.
طيب. نعم، واصل يا نورة.
منذ 3 سنوات يعني يا شيخ يجيني تفكير في الأمور الجنسية وكذا، ثم ينزل علي الشيء، ولذلك عند كل الصلاة لازم أغتسل.
سبق سألت يا أخت الكريمة وأجبنا، أعطيناك توجيها. نعم.
طيب يا نورة، أبشر إن شاء الله بإذن الله تعالى تأخذين توجيه من الشيخ. شكرا يا نورة. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم ويجزاكم خير.
حياك الله.
نبي الشيخ يتحدث عن مسألة تحول الإمام إلى منفرد، والمأمون إلى إمام، المأموم إلى إمام، والمنفرد إلى إمام، وش الحكم في كل تحول من هذه التحولات؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
شكرا.
حياك الله. أبو بندر تفضل.
نعم.
تفضل يا أبو بندر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أبو عمر.
يا مرحبا، حياك الله.
ساك الله بالخير.
ساك الله برضه والعافية.
الله يجزاك خير على ابتسامتك الحلوة يا أبو عمر.
سلام تسلم تسلم أخي الغالي، شكرا جزيلا لك.
يا جزاك الخير يا شيخ سعد.
حياك الله، بارك الله فيك.
يسعدك الله، طول عمرك.
أكرمك
يا
الله.
يا شيخ، في الآن معاملة بنكية تسمها تريد. توضع في البنك مبلغ معين.
تسمى ماذا؟
تريد، تسمى تريد.
تريد.
تريد بالراء، تريد.
اي نعم.
يوضع في البنك مبلغ معين ويعمل عليه بنك. هم يعطى صاحب المبلغ المودع هذا مبلغ ارباح كل اسبوع او كل شهر حسب الاتفاق. ويقال انهم يشتغلون بالحديد والبترول ولا لا. لكن احنا ما شفنا شيء من تجارتهم، هل هذا يجوز؟
في اي بنك هذا؟
والله في عدة بنوك، ما عدة بنوك، قيل البنوك المحلية وقيل البنوك الدولية.
أبشر أبشر يا أبا بندر، هل عندك سؤال آخر؟
أبا سلامتك، هل هذا جائز؟
أبشر.
المبلغ ما يأخذون بس يعملوا عليه البنوك.
طيب طيب، أبشر إن شاء الله.
الله يرعاك. شكرا شكرا، مع السلامة.
إبراهيم تفضل من الجزائر. تفضل يا إبراهيم. إبراهيم من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ حفظك الله، لي أخي توفى
رحمه الله
وترك الزوجة وعليه مهر مؤجل.
نعم.
مع المهر، نقضي عليه المهر أم كيف نفعل؟
طيب عندك سؤال آخر يا إبراهيم؟
طيب خلف تركة، عنده تركة.
الشيخ أسألك يا إبراهيم، هل عنده تركة؟
ما عنده تركة، عنده راتب شهري.
طيب شكرا جزيلا يا إبراهيم، تسمع الجواب إن شاء الله. أحمد تفضل. يا أحمد، أحمد معنا؟ طيب يبدو لي أحمد مشغول.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا أحمد تفضل.
الله يحييك. بدي أسأل الشيخ عن برنامج الادخار.
أي نعم.
ما أدري إذا الشيخ يعرف البرنامج ولا.
في أي بنك أقصد؟
لا أنا في شركة من الشركات وعندنا برنامج الادخار.
طيب عطنا صيغته كيف؟
يقصون من الراتب مثلا مبلغ 10% تقريبا مثال يعني، وبعد 10 سنوات يكون ربحك مثلا يقولوا لك تقريبا حول 100%.
يعني هم يضمنون لك الربح ولا يعني تكون انت شريك معهم في الخسارة وفي الربح؟ يعني يضمنون لك إعادة المبلغ هذا؟
ايه يضمنون لك الربح.
طيب عندك يعني سؤال
مثلاً
آخر؟
مثلا استمريت 6 سنوات او 7 سنوات يكون لك نسبة، بس يكون محدد 10 سنوات، تخلص 10 سنوات.
وطبعا بالنسبة للشركة تأخذه وتستثمر المبلغ هذا عندها.
اي هي استثمار مع بنك، البنك الاهلي الظاهر.
طيب عندك سؤال اخر يا احمد؟
لا الله يعطيك العافية، شكرا لكم.
ام عبد الله تفضلي اخر سؤال. ام عبد الله.
نعم
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسأل الشيخ عن لمني ومرت أبنائي وبناتي عموك عندي بالبيت.
أي نعم.
يعني مثل من ناحية صلاة ولبس أي معطي يعني عندي بالبيت، فهم صادمون وقالوا لي أنت يعني ملت خلاص ومرتين ما دخل بنفسك. هل علي شيء إذا تركتهم؟
يعني أنت تقصدين تأمرينهم أول مرة؟
لا مو بأول مرة، عدة مرات.
أي يعني أقصد أنك أنهم يقولون لك أمرينا مرة واحدة وخلاص تركينا.
لا أي يقولون أنت خلاص ما علت منا، أنت ومرتينا خلاص إحنا ما علت منا، بغينا طبقنا وبغينا لا. فأنا إذا سكت عنهم هل أنا آثم؟
طيب عندك سؤال آخر؟
والسؤال عن تقويمهم للصلاة، إذا مني هي احيانا اقومهم ادخل واقومهم واطلع واخليهم خلاص ما ارجع مره ثانيه، هل علي اثم؟
كم اعمارهم؟
بالعشرين و18 كذا.
طيب نعم ابشر ان شاء الله يا ام عبد الله تسمعين الجواب. طيب نبدا بالاسئله بركه الله. اخونا ابو صالح يسال يقول المكث في المسجد هل الافضل ان يكون قبل الصلاه ام بعدها اذا لم يستطع الانسان الجمع بينهما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يوفقنا لأن نقول ما يرضيه جل وعلا. المكث في المسجد الأفضل أن يكون قبل الصلاة، لأنه قد ورد في ذلك فضل خاص، وهو أن الملائكة تدعو لمن كان في المسجد ينتظر الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتدعو له اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. وهذا الفضل لا يتحقق لمن جلس بعد الصلاة، ولذلك قال يعني ما دام في مصلاه يعني حتى يفرغ من الصلاة أو يحدث ما دام منتظر الصلاة، ولهذا قال ما دام منتظر الصلاة. فدعاء الملائكة له مقيد بأن يكون ينتظر الصلاة، فإذا قضيت الصلاة انتهى الدعاء من الملائكة. وعلى هذا فالمكث قبل الصلاة أفضل من المكث بعد الصلاة.
السؤال الثاني يقول: هل الأفضل قراءة القرآن نظرا يختم كل شهر أو يختمه كل سنة غيبا وحفظا؟
الأفضل أن يجمع بين هذا وهذا، يعني ليس هناك تعارض حتى يقال أيهما أفضل، يجعل له ختمة يختم فيها القرآن كاملا يقرأه نظرا، لأن هذا أكثر عونا على التدبر والتأمل، وكذلك أيضا يراجع ما حفظه فيجعل له وقتا مخصصا للمراجعة ووقتا للتلاوة. لكن ينبغي للمسلم ألا يمر عليه يوم إلا وقد قرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل، لا يليق بالمسلم أن يمر عليه يوم ولم يقرأ فيه شيئا من القرآن. فالقرآن العظيم هو كتاب الله سبحانه، ويتعبد بمجرد تلاوته، وهذا من خصائص القرآن، من خصائص القرآن أنه يتعبد بمجرد تلاوته، سواء قرأه عن فهم أو عن غير فهم، لكن قرأه عن فهم وتدبر كان أعظم أجرا وثوابا. ولهذا أثنى الله عز وجل على التالين لكتابه، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فانظر كيف أن الله عز وجل جعل مقام تلاوة القرآن، جعل مقام تلاوة القرآن مع إقامة الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ومع الإنفاق في سبل الخير وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فهذا يدل على أن تلاوة القرآن أن مقامها مقام عظيم، بل إن الله عز وجل في هذه الآية قدمها على إقامة الصلاة وعلى الإنفاق في سبل الخير سرا وعلانية. إن الذين يتلون كتاب الله قدم هذا العمل وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفي الآية الأخرى في سورة يونس يقول عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. مع أن تلاوة القرآن داخلة في الشأن، وما تكون في شأن أي في أي شأن من شؤون حياتك، فالله تعالى يعلم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، لكن الله عز وجل خص تلاوة القرآن لعظيم فضلها وشرفها ومنزلتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن من الأعمال الصالحة، فينبغي للمسلم أن يجعل له وردا من القرآن يقرأه كل يوم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من فاته هذا الورد أن يقضيه، فقال كما في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا يدل على تأكد المحافظة على هذا الورد من القرآن، كون النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى قضائه، وأن من قضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، هذا يدل على تأكده. وقد كان عليه الصلاة والسلام له ورد يقرأ من القرآن يقرأه كل يوم، وكان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الورد كانوا يسمونه حزبا، ولهذا قال في الحديث السابق: من نام عن حزبه، يعني ورده من القرآن الذي يقرأه كل يوم. فينبغي لك أخي المسلم أن تجعل لك وردا من القرآن الكريم تحافظ عليه، لا تنقص عنه، قد تزيد أحيانا لكن لا تنقص عنه، تقرأ مثلا كل يوم جزء أو جزئين أو أكثر، ولا تنقص عن هذا القدر. إذا عرض لك عرض تقضيه في وقت آخر، فهذا من أعظم الأعمال الصالحة. وأيضا الحافظ يجعل له وقت آخر للمراجعة، لا تعارض بينهما.
لعل أخانا يقصد أن الوقت الذي يقضيه في محاولة الحفظ والمراجعة أكثر من الوقت الذي يقضيه في التلاوة، بالتالي قد لا يستطيع الجمع بين هذا وهذا،
لا بد أن يرتب وقته، كونه أيضا يجعل جميع الوقت للمراجعة ولا يجعل وقت للحفظ هذا يعتبر تقصير، يعني لا بد من وقت للتلاوة، كونه يجعل جميع الوقت للمراجعة ولا يجعل وقت للتلاوة هذا يعتبر تقصير، لا بد من وقت للتلاوة، التلاوة التي يقرأ فيها القرآن متأملا متدبرا، هذه من أعظم أسباب زيادة الإيمان، هذه التلاوة مع التدبر من أعظم أسباب زيادة الإيمان، كما قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا، يعني إذا استمعوا للقرآن زادهم هذا الاستماع إيمانا، فما بالك بمن يقرأ القرآن متدبرا، هو أولى بأن يزيد إيمانه. فتلاوة القرآن عن تدبر هذه من أعظم أسباب زيادة الإيمان، فينبغي للمسلم ألا يفرط فيها.
سؤالها الثالث، هل يشرع طلب الدعاء من الآخرين؟
لا بأس به، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه في قصة ويس القرني، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عمر قال إذا لقيته فأطلب منه أن يستغفر لك، فلقيه عمر قال استغفر لي فاستغفر له. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر يستغفر لك هذا طلب دعاء، فدل ذلك على أنه لا بأس بطلب الدعاء من الآخرين، خاصة ممن يظهر عليه سيما الصلاح والتقوى، أنه ممن ترجى إجابة دعوته. وأم أنس، أم أنس أم سليم أتت بأنس وكان غلاما عمره 10 سنوات وكان يتيما، ووهبته النبي عليه الصلاة والسلام ليخدمه، وقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك، أدعو الله له، أدعو الله له، طلبت منه يدعو له. قال أنس فدعا لي بثلاث دعوات، رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. قال اللهم أكثر ماله وولده، هذه واحدة، وأطل عمره، هذه ثنتين، واغفر ذنبه، هذه الثالثة. قال أنس فأكثر الله مالي حتى إني أكثر أنصار مالا، وحتى إن بستاني لا يثمر في السنة مرتين. العادة البساتين تثمر في السنة مرة واحدة، النخيل ونحوها تثمر في السنة مرة واحدة، بستان أنس لا، له خصوصية، يثمر في السنة مرتين ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له. قال وأكثر الله ولدي حتى أصبح من كثرتهم لا يحصيه. قال حدثتني ابنتي أميمة، هذا صحيح البخاري، حدثت ابنتي أميمة أنه دفن لصلب سنة الحجاج 24 من الولد. طبعا كان عنده جواري وكان في إماء، فأكثر الله ولده. وأطال الله عمره حتى جاوز 100 عام، حتى جاوز 100 عام. وقد روي عنه أنه لما تجاوز 100 عام دعا الله عز وجل، قال يا ربي إنني قد استحييت من أهلي واشتقت للقاء ربي. فمات بعدما عمر أكثر من 100 سنة ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. قال وأنا أرجو الثالثة في الآخرة وهي مغفرة الذنوب. الشاهد من هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام دعا، طلبت أم أنس أن يدعو له فدعا الله له. فطلب الدعاء من الآخرين لا بأس به، لكن لا يكثر الإنسان منه ولا يتعلق به، لأنه يبقى سؤالا للغير، سؤالا لمخلوق، لكن لو أنه أحيانا فعل ذلك فلا بأس، لا بأس بذلك إن شاء الله.
نورة لديها مشكلة وسواس قهري، وأنت سبق أجبتها ووجهتها بذلك، لكن لو أردنا أن نعطيها توجيها مختصرا حول هذه المشكلة التي تعاني منها.
نعم، الأخت الكريمة يعني فترة طويلة وهي تتصل على برامج الإفتاء بشأن هذه المشكلة، وسبقا وجهت مرارا، ولذلك أرى أن الحالة عندها يعني حالة مرضية، لذلك لا بد أن تذهب للطبيب النفسي المختص ويعطيها علاجا من عقاقير ومن أيضا إرشادات وجلسات نفسية، لأن المريض ما تنفع معه التوجيهات إلا إذا كان المرض في بدايته. المريض بالوسواس ما تفيد معه التوجيهات إلا إذا كان في بدايته، أما إذا استحكم معه ووصل إلى درجة الوسواس القهري فما تفيد معه التوجيهات لأنه مريض. ولذلك الأخت الكريمة يعني تتصل مرارا وأعطيناها توجيهات ومع ذلك لا زالت يعني على وضعها، فلذلك ننصحها بأن تذهب للطبيب المختص، تفعل السبب، تذهب للطبيب المختص لعلاجها وتسأل الله تعالى الشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين.
هل هناك ناس وجهتهم بذلك واستفادوا من هذه التوجيهات؟
نعم، أنا أذكر في أحد برامج الإفتاء أن مصاب بالوسواس، بالوسواس القهري، وجهته بمثل هذا التوجيه أن يذهب للطبيب المختص، وكان في السابق لا يذهب له ويرى أن ذهابه إليه يعني كأنه نوع منقصة، وأنه يقول كيف أذهب لطبيب نفسي وأنا كذا، فيعني ذكرت أن ذهابه للطبيب ليس فيه نقص بل يدل على زيادة الوعي والإدراك، وعلى يعني أن هذا كما يذهب له من أصيب بمرض عضوي. الإنسان إذا أصيب بمرض عضوي يذهب للطبيب المختص، كذلك أيضا المرض النفسي. فتقبل الأخ الكريم السائل هذه النصيحة وذهب له واتصل علينا بعد سنة وقالوا بشرك الشيخ أنني شفيت تماما من هذا الوسواس وأنا أحببت أن أتصل عليكم وأخبركم بذلك.
الحمد لله رب العالمين، سأل الله ينفع بها. نأخذ بعض أسئلة أخواننا وأخواتنا المتابعين على تويتر. سؤال جميل في حقيقة، هو الآن في محلات السوبر ماركت مثلا أو محلات المكسرات وغيرها تعرض بضاعة، فالناس يتذوقون أحيانا بدون إذن صاحب المحل المكسرات ولا خضار ولا فواكه ولا غيرها، فهل هذا جائز أم لا؟ وأحيانا بعضهم قد لا يشتري وقد لا يكون عنده نية الشراء أصلا.
إذا كان متعارفا عليه أن من يدخل هذا المحل يتذوق وصاحب المحل راض بذلك ويكون في الشيء اليسير، هذا لا بأس به، بل إن صاحب المحل ربما يعطي الزبائن كل من دخل يعطيه يتذوق يسوق بهذا بضاعته، لكن بشرط أن توجد قرائن تدل على رضا صاحب المحل بذلك. أما إذا كان صاحب المحل لا يرضى بهذا فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن إذا وجدت قرائن تدل على رضاه بذلك فلا بأس. إذا كان الإنسان لا يعلم هل صاحب المحل يرضى أو لا يرضى فالأصل عدم الجواز، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولذلك لا بد أن يستأذن منه، يقول أريد أن أتذوق فهل تأذن لي؟ فيجوز إذا أذن له بذلك جاهز. نعم.
بعض الأبناء يسمون مثل عبد العزيز وعبد الرحمن وغيرها، فالأهل يدل يعني يدللونهم ببعض بيغيرون الاسم، مثلا عبد العزيز يسمى عزوز، مثلا عبد الرحمن يسمى دحوم،
وأحيانا نعم وأحيانا يعني تكون على سبيل النبز.
نعم عبد الرحمن دحيم مثلا.
نعم.
وهكذا.
نعم. يعني التصغير قد يكون للتمليح وقد يكون للتحقير، هذا لا بأس به إذا كان ليس للتحقير لا بأس به، وكذلك أيضا حتى لو كان أيضا للتحقير ورضي به، يعني بعض الناس قد يكون مثلا أحد المقربين منه يأتي بهذا التصغير ولا يجد في نفسه شيئا، فهذا لا بأس به، إذا رضي بذلك هذا الشخص فلا بأس به. والإشكال الذي يطرحه بعض الناس يقول أن فيه تصغيرا لاسم الله، فعبد الرحمن يعني كيف يصغر اسم الرحمن، يقول دحوم أو دحيم، عبد العزيز عزوز أو عزيز، فنقول هو التصغير ليس لاسم الله وإنما لهذا الشخص وليس لاسم الله عز وجل، ولا يخطر ببال أحد أصلا أنه يصغر اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا لا بأس به. وقد أثر هذا أيضا عن بعض السلف، بعض الرواة مثل رواة أبي داود كان يقال له دحيم، فكان هذا يعني موجودا من قديم والعلماء لم ينكروا هذا، ولذلك فنقول هذا التصغير لا بأس به، لكن بشرط ألا يكون في ذلك تنامز بالألقاب، فإذا كان في ذلك تنامز بالألقاب بأن يأتي له بنبز لا يرضى به هذا لا يجوز. أما من جهة تصغير اسم الله هو ليس فيه تصغير اسم الله عز وجل، وإنما تصغير لهذا الإنسان على سبيل التمليح أو على سبيل التحقير، فليس فيه تصغير اسم الله عز وجل وإنما لهذا الشخص.
جميل.
فمن جهة أن فيه تصغير لاسم الله عز وجل أو هذا ليس فيه هذا الشيء، لكن لا يجوز أن يكون فيه نبزا لقول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب.
في قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم، هل الواو هنا القصد منها اللي هو أن الإنسان يعمل العملين بمعنى أنه يتصدق في بعض الأحيان ويخفيها وفي بعض الأحيان يظهرها ويبديها؟
الأصل أن إخفاء الصدقة أفضل من الإعلان بها، لأن الله عز وجل قال في الآية إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير، فدل ذلك على أن الإخفاء خير والإصرار أقرب للإخلاص، إلا إذا وجد في الإعلان بها مصلحة، كان يقتدى بهذا الإنسان، كان يكون مثلا هذا الإنسان إنسان فقير ويقال يا جماعة نريد أن نساعد فلانا مثلا أصابته جائحة، فلان عنده كذا فلان، وأنا أبدأكم الآن أن أتصدق مثلا أعطيها 1000 ريال من باب تشجيع الحاضرين لكي يقتدوا به. فهنا الجهر بالصدقة أفضل من الإصرار بها، وعلى ذلك نقول من حيث الأصل الإصرار بالصدقة أفضل، إلا إذا ترتب على الإعلان بها مصلحة فيكون الجهر بها أفضل.
بالنسبة للمرأة التي يعني في 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 فضل الصلوات ما بين الأذان والإقامة فيما ورد فيها من الحديث، المرأة تصلي في بيتها، هل المقصود بها تكون مرتبطة بالمساجد بمعنى أذان وإقامة المسجد، أم أن لها وقت آخر؟
مرتبطة بأذان المسجد وصلاتها هي، فمثلا صلاة العصر يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا حديث صحيح. إذا أرادت المرأة أن تصلي هذه الأربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين، يكون وقتها من دخول وقت صلاة العصر من الأذان إلى صلاتها هي للعصر، وليس لصلاة المسجد، وإنما صلاتها هي. فلو أنها مثلا أخرت الصلاة بعد صلاة المسجد مثلا مدة ربع ساعة أو نصف ساعة، فلا بأس أن تأتي بهذه الأربع ركعات. فإذا العبرة ما بين أذان المسجد وصلاتها هي.
نعم. نفس الشيء في حديث بين كل أذانين صلاة.
نعم، بين كل أذانين صلاة، المقصود الأذان والإقامة. الأذان اللي هو أذان المسجد، والإقامة بالنسبة للرجال ظاهرة، وبالنسبة للمرأة المقصود صلاتها هي. نعم.
بالنسبة للأوراق المصحف المهترئة أو المقطعة، تخلص منها يكون عن طريق الحرق والدفن أو ماذا؟
ننصح بأن تعطى الشركات التي تقوم بإعادة تدويرها والإفادة منها، هناك الآن يعني مؤسسات قائمة تأخذ هذه المصاحف الممزقة وتقوم بإصلاحها وتهيئتها، هذا هو الأكمل والأحسن، هذا أحسن وأكمل من التخلص منها بالطرق الأخرى.
أستاذك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعود إلى أسئلة الأخوان وأخواتنا المتصلين. عبد الله سأل يقول عن مجموعة مسائل، مسألة تحول الإمام إلى منفرد والمنفرد إلى إمام، وكذلك تحول المأموم إلى إمام، يعني لك حديث حول هذه المسائل.
أولا، عند عدم الحاجة لتغيير النية فينبغي ألا يفعل الإنسان ذلك، لأن بعض الصور فيها خلاف بين أهل العلم، لكن عند قيام الحاجة لذلك فننظر لكل صورة بحسبها. فانتقال النية من كونه منفردا إلى كونه إماما لا بأس به، وقد ورد به السنة كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل وحده ثم قام ابن عباس وتم به. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان نيته أنه يصلي منفردا ثم أصبح إماما، هذا انتقال من نية منفرد إلى نية إمام، فلا بأس بذلك. كذلك أيضا إذا كان من الانتقال من نية مأموم إلى منفرد، مأموم إلى منفرد إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس، كأن يصاب الإنسان مثلا بتعب أو إرهاق أو نحو ذلك وهو يصلي مع الجماعة في المسجد فلا بأس بأن يكمل لنفسه وينصرف. وهذا قد حصل في قصة معاذ رضي الله عنه لما صلى وأطال بهم الصلاة، قرأ بهم سورة البقرة كاملة، وكان فيهم رجل فلاح أنصاري يعمل في مزرعته من أول النهار، فحس بالتعب فقام هذا الأنصار وأكمل لنفسه وانصرف. فلما سلم معاذ أخبر، فقال معاذ إن هذا منافق، فبلغ ذلك الرجل مقولة معاذ فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا معاذا وقال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، إن منكم منفرين، لا تنفروا الناس من الصلاة، تقرأ بهم سورة البقرة كاملة وهم يعني منهم من المتعب. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيكم أن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة، وذكر له عليه الصلاة والسلام سورا يقرأها، قال هل قرأت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، ذكر هذه السور. الشاهد من هذه القصة أن هذا الأنصاري قلب نيته من كونه مأموما إلى كونه منفردا، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فدل ذلك على جواز ذلك إذا كان في هذا مصلحة، إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة، كما مثلنا بأن يكون متعبا أو يكون في المطار مثلا ويخشى فوات الطائرة والإمام مثلا أطال بهم فيكمل نفسه وينصرف. فهنا قلب نيته من كونه مأموما إلى كونه منفردا. هذه تقريبا يعني قلنا من إمام، من منفرد إلى إمام، من مأموم إلى منفرد. كذلك أيضا إذا كان من مأموم إلى إمام فهذه تصح عند دعاء الحاجة لذلك، كأن يعرض للإمام عارض فيستخلف أحد المأمومين، فهذا المأموم قلب نيته من كونه مأموما إلى كونه إماما، فهذا أيضا لا بأس بذلك، قد فعله الصحابة في قصة مقتل عمر رضي الله عنه، لما قتل عمر رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فأكمل بهم الصلاة، فدل ذلك على أنه لا بأس بقلب النية من كونه مأموما إلى كونه إماما إذا دعت الحاجة لذلك. نعم.
أبو بندر سأل عن طريقة تعملها البنوك، وهي أنهم يأخذون مالا من المودع، وطبعا في هذا المال يكون بينهم عقد ولا يستطيع أن يسحب هذا المبلغ لمدة معينة، ثم البنوك تضارب به أو تستثمره ويكون في اتفاق على أرباح خلال فترة معينة، ما حكم ذلك؟
هذه مضاربة ما دام أن الربح ليس مضمونا، وكذلك أيضا لا يضمن عدم الخسارة، ومجال الاستثمار من المجالات المباحة، فلا بأس بذلك. فالمهم هو أن تنطبق الضوابط الشرعية على هذا الاستثمار، وهذا تفعله بعض البنوك في الحسابات الجارية، فيجعلون بعض الحسابات الجارية حسابات استثمارية، يقول بدل ما يكون حسابك عندنا جاريا اجعله حسابا استثماريا، نحن نستثمر لك ونودع لك جزءا من الربح، أو نودع لك الربح ونأخذ أجرة على يعني على الاستثمار. فإما أن تكون مضاربة أو تكون وكالة بأجر، وكلاهما جائز. فإذا كان بصيغة من الصيغ الجائزة فلا بأس بذلك، فلا بد إذن من تحقق الضوابط الشرعية. طيب العميل كيف يعرف؟ يعني لن يذهب للبنك ويتأكد بنفسه ويتحقق، هذا فيه صعوبة بالنسبة للعميل. نقول يعتمد على رأي الهيئة الشرعية لذلك البنك، فإذا كان هذا البنك عنده هيئة شرعية من المشايخ وأهل العلم الموثوقين، فيعتمد على فتواهم في هذا، وعلى أيضا الرقابة التي تقوم بها الهيئة الشرعية على ذلك البنك. فإذا يمكن الدخول في هذه المجالات الاستثمارية إذا انطبقت عليها الضوابط الشرعية. وانطباق الضوابط الشرعية المسؤول عنه هو الهيئة الشرعية لذلك البنك.
قريب من هذا سؤال أخينا أحمد سأل، يقول عنهم يعمل في شركة وعنده برنامج للادخار يقتطعون 10% مرات، يقول أنه بعد 10 سنوات يكون يعود إليك ربح 100%. سألته حسب كلامه وأدري هل كان متأكدا أو لا، هل يضمنون هذا الربح؟ فقال أنهم يضمنونه.
برامج الادخار هي برامج متنوعة تختلف من بنك إلى بنك، ومن شركة إلى شركة، ومن جهة إلى جهة، لذلك لا نستطيع أن نجيب عنها جوابا عاما، بل لابد من الاطلاع على نظام ذلك الادخار أو لائحته ودراستها. ولهذا يعني أقول الجهات التي تجعل برامج الادخار ينبغي أن تعرضها هذه البرامج، أن تعرض هذه البرامج على هيئات شرعية، وتفتي فيها هذه الهيئات، وترفق هذه الفتوى لمن يريد الدخول في هذا البرنامج. لأن فتوى لا يمكن أن تكون فتوى عامة، برامج الادخار تختلف من بنك إلى بنك، من جهة إلى جهة، من مؤسسة إلى مؤسسة، من شركة إلى شركة، ما نستطيع أن نجيب عنها. لابد من دراسة هذا البرنامج الادخاري من حيث طبيعته، من حيث مجالات الاستثمار فيه. فنقول يعني للجهات التي عندها برامج ادخارية ينبغي أن هذه البرامج تعرض على هيئات شرعية، وهذه الهيئات الشرعية تدرسها دراسة وافية وتصدر فيها فتوى، بحيث يطمئن من يريد الدخول فيها، فيقال هذا برنامج أفتى فيه المشايخ فلان وفلان وفلان، درسوه دراسة مستفيضة، فهموه، تصوروه، أفتوا فيه، وهذه هي فتواهم. هذه الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه البرامج، لأن هذه الأسئلة حقيقة تتكرر في برامج الفتوى وفي حتى الأسئلة الفردية. يقول أنا أريد أن أدخل في برنامج الادخاري لشركة كذا، طيب ما هو هذا البرنامج؟ المفتي ما يستطيع أن يحيط بهذه البرامج كلها، وثم أيضا حتى هذه البرامج تتغير من وقت لآخر، يدخلها تحديث تغيير. فلذلك الجهة نفسها ينبغي أن تعرض هذا البرنامج على هيئة شرعية وتفتي فيها فتوى مكتوبة، وتعرض هذه الفتوى لما يريد الدخول في هذا البرنامج. ينبغي أن يكون يعني الحس الشرعي موجودا لدى القائمين على هذه البرامج. يعني كثير من الناس يحرصون على الحلال، لا يريد أن يكون في ماله شيء حرام أو شيء حتى في شبهة، ولذلك حتى يطمئن من يريد الدخول في هذا البرنامج ينبغي أن يعرض هذا البرنامج على لجنة أو هيئة شرعية تدرسه دراسة مستفيضة، دراسة فاحصة، وتتصوره وتفتي فيه، وهذه الفتوى تكون مكتوبة وتعرض على كل من يريد الدخول في هذا البرنامج.
كيف يتطهر من في يده جرح؟
هل المقصود بالطهارة الوضوء؟ إذا كان المقصود بذلك الوضوء، فإذا وصل إلى موضع يتوضأ، فإذا وصل إلى موضع الجرح فإنه يمسح عليه، أو إذا كان عليه لصقة يمسح على اللصقة، تكون في حكم الجبيرة. هذا هو المقصود، إذا كان هذا هو المقصود بالسؤال. ف فيتوضأ، وإذا وصل إلى موضع الجرح فإنه يمسح عليه.
نأخذ بعض أيضا أسئلة متابعينا في اليوتيوب. متى يعد الإنسان هاجرا للقرآن الكريم؟
يعد هاجرا للقرآن الكريم إذا ترك تلاوته مدة طويلة عرفا. والهجر المرجع فيه العرف، والناس تعرف إذا قالوا فلان هجر فلانا، فلان هاجر فلان، فلا يمكن يطلق ذلك مثلا على اليوم واليومين، يطلق على من هجره مدة طويلة. كذلك من ترك تلاوة القرآن مدة طويلة فيعتبر هذا هجرانا له، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يمر عليه يوم إلا وقد قرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل.
إبراهيم الجزائري يقول: توفي ابن أخيه وترك زوجة وأولاد وعليه مهر أو صداق مؤجل، فهل هذا يعتبر دين يجب أن يسدد؟
نعم، الصداق المؤجل يعتبر دينا، وهذا الدين يحل بالوفاة أو بالطلاق كما قال الفقهاء، ما دام أنه قد توفي فيصبح هذا الدين المؤجل حالا ويسدد، يجب سداد هذا المهر المؤجل من تركته، يسدد من تركته التي خلفها، فيعتبر من جملة الديون التي على الميت وهي مقدمة على الميراث، كما قال الله تعالى من قسم الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. لكن إذا لم يخلف تركة فيستحب للورثة أن يسددوا عنه الديون، لكن لا يجب عليهم ذلك، وإنما يستحب ولا يجب، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
من ضمن الأسئلة وردتنا عن طريق اليوتيوب، شخص لديه يملك الشقة ولديه أولاد ذكور وإناث، ويريد أن يوقف هذه الشقة لأبنائه وبناته، بمعنى أنه يستفيد منها المحتاج، فهل هذا هل ينصح بفعل ذلك أم لا؟
نعم، هذا عمل طيب، أن يوقف عقارا يستفيد منه في حياته ويستفيد منه المحتاج من أولاده بعد مماته أو من ورثته بعد مماته، هذا عمل طيب، قد يكون فيه مصلحة للورثة أنفسهم، لأن هؤلاء الورثة قد يكون فيهم المحتاج من أرملة، من مثلا طفل، من مثلا امرأة أو رجل تكون أوضاع حالته المادية ضعيفة، فيستفيدون من هذا الوقف، فهذا لا بأس به. وقد أثر عن بعض الصحابة، أثر عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أنه أوقف بعض زوره وقال: إن المردود يعني مطلقة من بناته تسكن فيه غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه. فهذا وقف صحيح، بل قد يكون فيه إحسان للورثة، لكن الممنوع هو أن يخصه بأشخاص، بأن يقول: هذا البيت وقف على ابن فلان أو أبنائي من هذه الزوجة دون الزوجة الأخرى أو الذكور دون الإناث، هذا هو الوقف الجناف المحرم، هذا الذي لا يجوز. لكن إذا ربطه بوصف يمكن أن ينطبق على أي واحد من الورثة فلا بأس به، فيقول: هذا البيت وقف على المحتاج من الورثة، ويضع ضابطا للمحتاج، ولذلك الأحسن أن يستشير أهل العلم في صياغة الوقف،
لأن أحيانا قد يكون هذا الوقاف مثار للخلاف.
يعني نعم، لا بد أن يضع ضابطا للمحتاج، فيقول مثلا: المحتاج هو من كان دخله الشهري لا يكفيه لآخر الشهر مثلا، فهذا يعني من الأمور الطيبة. وهذه الفكرة، فكرة يعني وقف عقار أو وقف البيت الذي يسكن فيه الإنسان، قد يكون فيه إحسان عظيم للورثة، لأن يعني هذا العقار إذا أوقفه هذا الإنسان سيكون مركزا للأسرة فيما بعد، مثلا تبقى فيه زوجته إذا مات هو قبلها، والبنات والمحتاج يأتون لوالدتهم في هذا البيت، ولا يكون لأحد عليها منه، ولا أحد يطالب ببيعه، فيكون هذا فيه خير للجميع، يكون هذا البيت الموقوف يكون مركزا للأسرة يسكن فيه المحتاج، ويضع أيضا فقرة، فإن لم يحتج أحد إلى السكنة في هذا البيت فيؤجر مثلا، وبعد ذلك إما مثلا أن يوزع الإيجار على ورثة، وإما أن يصرف في وجوه البر بحسب حال الورثة، إذا كان مثلا ورثة أغنياء فيقول يصرف في وجوه البر، إذا كانوا محتاجين يقول مثلا يوزع الورثة. فهذه يعني من الأمور الحسنة التي يفعلها بعض الناس، لأن بعض الناس لا يوقف، فإذا توفي أتى الورثة وطالبوا بالقسمة فيقسم كل شيء، فيكون في الورثة من هو محتاج، تكون مثلا يعني أرملة، يكون مثلا امرأة مطلقة، يكون أطفال صغار، يكون مثلا يعني ناس محتاجون من الورثة. فإذا طالب بقية الورثة بالبيع فسيضطرون للبيع وسيبقون في السكنة في إيجار. فلو أن هذا رب الأسرة أوقف هذا البيت على المحتاج، فهؤلاء كلهم يسكنون في هذا البيت، هؤلاء المحتاجون يسكنون في هذا البيت، لا يستطيع بقية الورثة أن يبيعوه، ليس لأحد عليهم منة فيه، فيكون هذا فيه إحسان عظيم لهم. ولذلك أوصي من كان عنده ورثة ويريد الإحسان إليهم أن يفعل ذلك، إذا رأى المصلحة في هذا، إذا رأى المصلحة في هذا أن يفعل ذلك، خاصة إذا كان عنده أرامل، إذا كان عنده ورثة ضعفاء، فيريد أن يجعل هذا العقار أو هذا البيت مركزا لهم، ويؤون إليهم غير حاجة إلى أن يستأجروا، ومن غير حاجة إلى أن تباع هذه العقارات بعد وفاتي، فيوقف هذا البيت، يوقف هذا البيت على المحتاج من الورثة. وأنصح بأن يستشير الموقف أهل العلم في الصيغة المناسبة لهذا الوقف.
جميل. بقي تقريبا دقيقتين. أم عبد الله سألت تقول أنها أحيانا تأمر أبنائها أو تكرر أمر أبنائها بالصلاة وغير ذلك من الطاعات، وكذلك توقظهم من النوم، لكنهم يطلبون منها أن تأمرهم مرة واحدة، إذا هم بعد ذلك يفعلون أو لا يفعلون، فما توجيهكم لها؟
الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله عز وجل بأمر الأهل ووقايتهم من النار: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقاية الأهل من النار تكون بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله عز وجل. ويقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فنقول لهذه الأم: لا بد أن تأمري أولادك من بنين وبنات أن تأمريهم بالصلاة وبطاعة الله عز وجل، وأن تقومي بنهيهم عن معصية الله سبحانه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، واصبري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا بد من الصبر، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وأما قول بعضهم لك أنك أمرتنا مرة واحدة ولا تمر مرة ثانية، فهذا غير صحيح. أنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن إذا قمت بأمرهم أو نهيهم برأت ذمتك، يعني إذا أمرتهم بالصلاة برأت ذمتك، إذا ما صلوا يتحملهم مسؤولية أمام الله عز وجل، لكن أنت مسؤوليتك تكون في الأمر، تأمرهم الصلاة، تأمرهم طاعة الله عز وجل، تقومين بنهيهم عن المعصية. استجابوا أو لم يستجيبوا وهذا ليس لك، إن عليك إلا البلاغ، إذا كان الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عليك إلا البلاغ. فكذلك أيضا من يريد الأمر المعروف والنهي عن المنكر والآباء والأمهات، عليه البلاغ فقط، يبلغ هذا الابن أو الأب، خاصة إذا كان كبيرا يبلغه ويأمر بطاعة الله عز وجل وينهاه عن معصية الله تعالى. قد يكون إذا كان صغيرا فهذا له مقام آخر، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم الصلاة السبع واضربوا عليه العشر. لكن إذا كان كبيرا يكفي أمره، لكن لا بد من الاستمرار في أمرهم بالصلاة.
شاكر مقدرين وبس الشيخ،
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.